رحمه الله يرفع رقبه جلاله وخلاصه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال العلامة المؤلف في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي في معرض ذكر الاصطلاحات في درجات علماء الحديث، فقال: وفي الكامل لابن عدي: وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى. هنا نريد أن ننبه في أول الأمر أن هذه الإطلاقات أو هذه الألقاب، هذه التعاريف ليس لها ضوابط خاصة في الحقيقة، إنما هذه كلها إطلاقات فردية جاءت تجري في الناس. قد يكون عند أحد يوصف واحد منهم محدثا والثاني يوصف بحافظ والثالث بإمام والرابع عند الرابع يكون أمير المؤمنين في الحديث. ففي الحقيقة هذه الألقاب بالجملة تدل على أن الشخص الموصوف بهذه الأوصاف كان معروفا لدى الناس بطلب العلم، علم الحديث، ومشهورا في الطلب وليس مغمورا فيما بين الجماعة. هذا هو الذي ينبغي أن نعرف، وليس له ضابط يضبطه. مثلا يأتي ويقول الحافظ الذي يحفظ 100,000 حديث، فقد يكون من أين عرف تقديرا مذاكرة معه، وقد يكون سأل عن الأبواب في باب الحج، باب الزكاة، باب الفطر، باب كذا، فيكون قد قدر تقديرا، ويكون هذا التقدير في الحقيقة تقديرا وتقديرا لشأنه هو، تقدير وتخمين وتقدير لشأنه، يدل على جملته أن الرجل معروفا بطلب العلم ومعروفا على معروفا بالأخذ عن المشايخ والدوران على المحدثين والمشايخ. فيقول: قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمهاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وقدرا هذا القدر من الأحاديث لا يكتب الشخص من شخص واحد، من شيخ واحد، من بيت واحد، من بلد واحد، لابد أن يعرف بالمجالس العلمية ورأيه، لابد أن يعرف بالحضور في مجالس العلمية وكذلك بالرحلات إلى الشيوخ. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. يعني إذا كان يعرف فقط يقرأ من الكتب ولم يحفظ فلم يكونوا يطلقون عليه من أصحاب الحديث. ففي المتأخرين في الحقيقة أكثر ما كان يكون الضبط والإتقان للمسموعات، والكتب ودواوين السنة كانوا يسمعونها ويضبطونها ويحفظونها، وهذا نوع من الضبط كما هو معروف. الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فإذا كان قارئا وضابطا لكتابه ويروي عن كتابه فيكون ضابطا يصدق علي على حديثه صحيح إذا كان يروي من كتابه. أما إذا كان يروي من حفظه ولا يحفظ، فأئمتنا رحمة الله عليهم قد بينوا أحوال هؤلاء، قالوا: إذا كان حدث من حفظه فهو يخطي صحيح الكتاب، ويخطي إذا حدث من حفظه. فالحاصل هنا قال: ليس من أصحاب الحديث إذا لم يحفظ الحديث. والحق أن الحافظ أخص وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم في كتابه معيد النعم معيد النعم وتمامه مبيد النقم. هذا الكتاب مطبوع وليس كتابا كبيرا لكنه في الحقيقة في بيان المحدث وفي الحقيقة يعني يكون كأنه ذكر وأمثال أولئك الذين يدخلون في أصحاب الحديث وليسوا هم من أصحاب الحديث لا علما ولا عملا، فذكر معيد النعم ومبيد النقم ففيه نقمة على طائفة ولذلك صدق أن يسميه مبيد النقم. يقول في كتابه معيد النعم من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني. مشارق الأنوار للصاغاني أي فن أو في أي فن هذا الكتاب؟ نعم في شرح غريب الحديث وغريب المعاني في كتاب الصحيحين للصاغاني رحمه الله، وهو مطبوع قديما فيما أذكر في مصر بولاق ويوجد مصورة منه مطبوعة، والظاهر أنه لم يطبع تبعة جديدة، وهذا الكتاب من أهم الكتب في هذا الباب. فإن ترفعت يعني هذه الفرقة إذا ترفعت أي ارتقت إلى مصابيح البغوي مصابيح البغوي مصابيح السنة وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا ولا يسير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير كتاب مطبوع واضح، فإن ضمت إليه علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري الأصر وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة. يعني يقول وما مثلها من الألفاظ الكاذبة محدث المحدثين بخاري العصر، ويعني يقولون علي بن المديني العصر، يعني أشياء كثيرة مثل هذه المبالغات بالحقيقة وجدت في المتأخرين كما هو قال رحمه الله. ونجد هذه الألقاب في الحقيقة سراج الملة والدين محدث العصر وكذا وكذا في كتب القوم نجد هذه الألقاب موجودة، فتجد أنه قد يكون متهما بالكذب وكذا وكذا لكنه يوصف بالحافل المحدث الرحالة إلى غيره، ولذلك حق له أن ينقم على هؤلاء ويذكرهم بهذه الصفات. فيقول فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ ما ذلك جملة مستكثرة من المتون، يعني يحفظ جملة كثيرة من المتون ويعرف الأسانيد والعلل. نعم يوجد حتى في هذا الزمان في الحقيقة كان يوجد، وأنا جربت الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه العلامة المحدث في الحقيقة، كنا نقول يا شيخ في باب لحن تعرف كما يختبرنا طلبتنا نختبر الشيخ ونقول يا شيخ هذا الحديث كيف حاله، قال اقرأ لي سنده، فنقرأ سنده وهو يمشي سبحان الله ويقول فيه محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة فيه ابن لهية فيه كذا وكذا، وأكثر منه العلامة المحدث الألباني رحمة الله عليه كان في الحقيقة يعرف الأسانيد وكذلك العلل شيئا كثيرا ما حفظ جملة من المستكثرة من المتون. وسمع الكتب الستة، كنا نجلس بالفعل ونذكر، فإذا قال أحد فإذا قالوا هذا الحديث ذكره مثلا في مسند الإمام أحمد قال جيبوا السند أقرأ لنا السند ويغمض عينه ويسمع ويقول قف فيه كذا وكذا، جزاه الله خيرا ورحمة الله عليه رحمة واسعة. وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية 1000 جزء. ترى أن رحمة الله عليه السبكي أيضا بالغ مبالغة قد إذا جمع الإنسان في هذا الزمان ربما لا يجد ألف جزء من الأجزاء الحديثية، جزء القراءة للبيحقي، جزء القراءة للإمام البخاري، جزء رفع اليدين للإمام البخاري، جزء ابن عرفة، جزء كذا جزء كذا، حتى المتبوعات التي تيسرت السبل لاقتناء الكتب لا تجد ألف جزء في مكتبة كبيرة من مكتبات الناس. فكيف كان يمكن هذا الشيء في تلك الأزمنة؟ لكنه يريد أن يجعل الشيء شبه المستحيل، ويقول وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيخ، ما معنى الطباق؟ هي الطباق يطلق على الطبقات. كتب الطباق في الحقيقة هو معناه أنه الطباق معنى الطبق، ليس جمع طبقة، جمع طبقة طبقات. الطبق هو الذي يكتب فيه في الغالب السماعات، سماعات الأئمة، سماعات الناس بأنه سمعت هذا الحديث من فلان، يعني يكون قد فرغ من السماع ثم كتب هذا بأني حضرت أو سمعت أو كذا وكذا. ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد، مات فلان في كذا سنة كذا، لأن معرفة المواليد والوفيات من أهم ما ينبغي أن يعتني به المحدث، وبه يعرف المتصل من المنفصل ومن المنقطع. نعم. وكان في أول، إذا عرف هذه كلها كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما شاء. هذه كلها نقول تعريفات فردية، نحن نأخذها وكما قلت نمرها على ما شاء، لكن لابد أن يكون كل هذه الألفاظ مشتركة في ناس قد يكون يختلف مع الزمان في الإطلاق عليه. فالمحدث في الزمان الأول لما كانت الأئمة كلهم حفاظا لمئات الآلاف من طرق وأسانيد الحديث، المحدث لا يسمى إلا من يكون عالما بهذا الشيء. لكن الآن في هذا الزمان من يكون ملما بهذه الكتب ومعرفة الأسانيد ومعرفة الرواة، ويكون له إلمام بمعرفة يعني أفيات وكذلك المواليد، ويتكلم في الصحيح والضعيف، هذا هو قد يكون محدثا كبيرا في هذا الزمان، وقد يكون محدثا كبيرا في هذا الزمان إذا قيس بالمحدث الذي كان في الزمن الأول، زمن الأئمة، الإمام أحمد، علي بن المديني، أبي زرع، أبي حاتم، يحيى بن معين وغيرهم، ربما لا يساوي شيئا، فلا بد أن يؤخذ فيه على العرف. فهنا الآن ربما يصفون الآن كل شخص في هذه الأيام لما مات رحمة الله عليه، الشيخ الحماد الأنصاري، الشيخ عبد الفتاح الغدة، شيخ فلان، شيخ فلان، كلهم أوصفوا بالمحدث، المحدث الكبير والفقيه الأكبر وكذا وكذا. وربما إذا كنا أو إذا كان في زمان مضى ما يساوي أحدهم في شيء من بجانب الأئمة رحمة الله عليهم. فلذلك نقول هذه اصطلاحات ليس عليها ضبط كامل، مثل ما الآن يعطون درجة ليسانس، درجة الماجستير الذي يسمونه، الذي تسميته الصحيحة العالمية الأولى والدكتوراه العالمية الثانية، ثم الأستاذ مشارك، ثم الأستاذ، ثم أستاذ كرسي إلى آخره. هذه كلها لها ضوابطها شيئا ما. فإذا كان بعد التخرج من أعلى الشهادة قدم البحوث والبحوث قيمت من الناس فيستحق أن يؤخذ شهادة، هذه الشهادات قد تنضبط الآن، لكن في الأول هي عبارة عن ألسنة الناس وعن شهادات الناس عليهم. ما كان الشيخ يعطيه الشهادة بأنك صرت الآن محدثا، الآن صرت حافظا، لا، هي أنتم شهداء الله في أرضه. فالناس كانوا يشهدون لهم بالعلم الجم ومعرفة كبيرة في علم الأحاديث، فكانوا يلقبونه بكذا وكذا، لكن لا يمكن أن تضبطه على ضبط تعريف السبكي ولا تعريف غيره. وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه السبكي: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديثة وجعلت دأبها السماء للمشايخ ومعرفة الآلي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماء من غير فهم لما يقرأه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا. نعم، قد يكون من هذا النوع ناس يريدون أن يقرأوا كتابا واحدا الموطأ الآن في هذا الزمان، يريد بعض طلبة العلم أن يقرأ على 20 شيخا، ما فائدته؟ ينبغي أن يستكثر القراءة الكتب، وإذا وصل الإنسان إلى درجة فيكون يطالع الكثير ويستزيد من معرفته ما أشكل فيسأل أهل العلم إلى آخره، لكنه في الحقيقة يقرأ كتابا واحدا على 10 مشايخ. حتى في هذا الزمان بعض من به نهم في الإجازات وغير يقرؤون، فقد يصدق عليه مثل هذه الكلمات. يقول: ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصاري عن كذا وكذا شيخا، وجزء ابن الفيل، وجزء البطاقة، وجزء ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، أي أمثال ذلك. وإنما كان السلف يستمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي، من الذي يقول هذا؟ السبكي يقول في كلام شيخنا الذهبي. الذهبي الإمام المعروف له مؤلفات كثيرة، وخاصة في ترجمة الرواة والتاريخ والسيرة له أكثر مؤلفاته في هذا. محمد بن أحمد بن عثمان بن كقائماز التركماني الذهبي رحمه الله قال: رأيت في كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة، قال: ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد ستره مرات، ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين. لماذا؟ لأن نيته فقط أن يجتمع حوله الناس فيستأثر ببعض النسخ ولا يعطي ينسخه الناس أيضا. هذا من جملة من جاء بهذا المعنى، فيأتي إليه الناس فيسمعون منه، وليس قصده إلا أن يجتمع حوله الناس. فالإمام الذهبي يقول: فليعاقبن بنقيض قصده، يجعل الله تبارك وتعالى عقابا عليه بأن الناس لا يقربون منه، وبدل أن يستره الله تبارك وتعالى يهتك ستره. وليبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم ليتبعن الله على قلبه، لأنه ما أراد به وجه الله، إنما أراد به المراءة. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلاة أو يتعانى تلك العادات؟ يتعانى تلك العادات، يشير إلى العادات القبيحة التي ليس من شأن أهل العلم حتى ما تكون من خلاف المروءات. وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار. الفشار يعني كأنه الكلام، الفشار بمعنى الكلام الذي يعني مثل الأحدوث يتحدث ليتندر به الإنسان أو ليضحك منه، ويقول يختلق الفشار. فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح، وإن تعانى سرقة الأجزاء. لأن هذا الشخص الذي لا يريد وجه الله تعالى، فلما لم يخف الله تعالى في هذا الجانب فليفعل ما يشاء، فإن لم تستحي نعم. وإن تعانى سرقة الأجزاء وكشت الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، يعني قد يكون موقوفا على المحدثين. والوقف في الحقيقة هذا من مزايا الإسلام كما هو معروف، لكن وقف الكتب قد كثر في المحدثين والفقهاء رحمة الله عليهم كثير جدا. الآن تجد في هذا الزمان خاصة كتب السنة الكثيرة، تجد التي هي تخرج من الشام فيقول مكتوب عليه بخط كأنه كتب في وقت واحد، بخط متين ثقيل واضح جدا. وقف الضيائية، ضياء المقدسي رحمه الله له كانت مدرسة وله كانت فيه مكتبة، فكان الحنابلة المقادسة رحمة الله عليهم خاصة لهم فضل كبير بعد الله تبارك وتعالى في تغذية هذه المكتبة، فكانوا ينسخون ويسمعون وبمسموعاتهم كلها وبمكتوب الطبقات وغيرها يقفون وقفا كثيرا. وقف الضيائية، وقف الضيائية تجد نسخ كثيرة سبحان الله. فهنا يقول كشت الأوقاف، يعني يسرق النسخة ثم يكشت ويمحو الوقف وقفية ثم يكتب أن هذا من خطي أو من أهدى إلي فلان أو نسخ لي فلان، فهذا لص بسمت محدث. وقد وجد هذا، السرقة كان يسرق الحديث وكان يسرق الكتاب، وصف كثير من الناس الذين دخلوا في أهل الحديث بهذه الصفات. فإن كمل نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كمل نفسه بتلوث أو قيادة، نعم، ما دام قد ترك ذيل التقوى فليفعل ما يشاء، فربما يكون بهذا متهما بهذا، فقد تمت له إفادة. وإن استعمل في العلوم فقد زاد مهانة وخفقا إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير؟ لا أكثر الله منهم. لا شك في أن العلم يقتضي العمل، والعمل لا بد أن يسبقه العلم. إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب كصخرة تنبع أمواها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. نعم، يعني لا ينتفع بشيء لكن الناس ينتفعون. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إن قليل المعرفة والمخبرة يمشي ومعه أوراق ومحبرة، ما هو أجزاء يدور بها على شيخ وأجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز. هذا تنكيت على مثل هؤلاء في الحقيقة، وهو مما يكون قد وجد في كل الزمان. قد يكون الإنسان يمشي في العلوم العالية بدل أن يأخذ العلوم الأولية، فلحل يرقى الإنسان إلى السطح إلا بسلم كما قال العلماء، لكنه ليس. قد تكون بعض العلوم يعني البدائية في الحقيقة أخذها، فإذا أخذ على الترقي هذا هو المطلوب، لكن إذا كان يمشي بالأوراق والمحبرة وهو بحسن النية يريد ألا لا يجد غيره، لا يجد مجلسا مثلا، فإذا كان يجلس معهم فمهما كان إما أن يعني يفهم نصفه أو ثلثه، والثلث كثير أيضا، فيكون بركة فيه لا شك فيه، وهؤلاء قوم لا يشقى جليسهم. لكن إذا كان فقط غرضه الدنيا ويري الناس أنه يمشي بالمحبرة وبالقلم والدوات، فهذا لا شك أنه على قصده، على ما قصد. يقول: محدث قد سار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدميات، أجزاء ليس أجزاء لضرورة الشعر، وفلانة تروي، أصله فلانة لأن فلانة هذه تأتي ممنوعا من الصرف، لكن هنا ومن ضرورة الشعر، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط. ما يريد أن يعرف إلا الفرق بين الحناط والخياط، أو يعني ويضبط الكلمات الغريبة فقط، ولا يريد أن يتفقه ما وراءها. وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساتي. قال الشيخ تقي الدين السبكي: إنه سار الحافظ جمال الدين المزي. من هو المزي؟ معروف الذي ملأ الدنيا بعلمه جزاه الله خير في وقته. من هو؟ صاحب كتاب تحفة الأشراف، صاحب كتاب تهذيب الكمال رحمة الله عليه، وكان حافظا من الحفاظ المعروفين للحديث. سئل عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال: يرجع إلى الأرفي. يرجع في هذا اللقب أو في هذا التعريف إلى العرفي، وفي كل زمن عرفه، ولذلك هذا القول قد يكون هو الأضبط للتعاريف هذه. فيطلق عليه الحافظ إذا كان العرف يعرفونه بشيء خاص، فينبغي أن يكون في كل زمن حفاظه. قد يكون الحافظ في الزمن المتأخر ليس بحافظ في الزمن المتقدم. قال: يرجع إلى أهل العرف. فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم. يعني هناك قد يكون مثلا، وهذا شيء قد يكون أيضا شاق، والمزي رحمه الله كان في القرن السابع، يعني توفي 600 وشيء، فيكون حتى في هذا الزمان يطلب منك ومنهم أن يكون يعرف الرجال الذين كتبت فيهم مؤلفات أكثر مما لا يعرف، يعني نصف مثلا إذا كان تاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل والكامل لابن عدي وابن الشاهين وغيرهم وغيرهم، الضعفاء للعقيلي، هؤلاء الرواة إذا كانوا 1000 فلا بد أن يعرف 600-700 يعني تقديرا هذا الذي يقول. وهذا أيضا في الحقيقة صعب وليكون الحكم، لكنه يعرفه عن طريق المصادر ويرجع إليها عند الحاجة. هذا ما يسمى ضبط الكتب، فهذا كان يوجد في كل زمان ولا يخرم هذا التعريف في هذه الحالة. لكن إذا كان حافظا فهذا بعيد جدا في الزمن الأول إلا ناس مخصوصين، وبالزمن المتأخر أيضا. ولذلك يقول أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك يعني في القرن 600 وشيء؟ فقال ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثرى، أين الثرى من الثريا؟ هذا الذي ينبغي أن يكون هنا في الكتاب خطأ عندكم. إيش هو؟ أين الثرى من الثرى، أين الثرى من الثرى؟ وهو خطأ سهاء. نعم ممكن، لكن هنا في الكتاب عندنا وهو خطأ. أين الثرى من الثرى؟ وغالبا يقال الثرى والثريا، ما هو كذا، والسهى أيضا. فقلت كان يصل إلى هذا الحد؟ قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، يعني ما أراد أن يعطيه هذه الدرجة، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية. رواية ودراية يعني قرأتم رواية، ما معنى رواية؟ رواية بمعنى تحديثا، ودراية بمعنى معرفة الرواة، معرفة الرواة والأسانيد والعلل. وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه حفظه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه، عرف شيوخه وشيوخ شيوخه، أو عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. أما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم. فإذا نزل المسألة على العرف، ولذلك قلنا لا تنتظروا ضابطا معينا. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه أبو الفضل العراقية، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي في ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطية. أما كلامه بالفتح يعني ابن سيد الناس فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخي إلى شيوخ شيوخي وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في هذا الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. يعني كأنه يقول إذا قلنا أنه يعرف شيخه وشيوخ شيوخه فالتابعون يعرفون شيوخهم، هذا أسهل لأن الصحابة معروفين وتراجمهم معروفة، كذلك أتباع التابع. لكن في الزمن المتأخر قد يكون هذا صعبا. فإن اكتفى، فكان الأمر في هذا الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى، فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد. يعني يكفي أن يسمى ببعض الألقاب إذا كان يعرف الأسانيد فقط، ثم من يعرف المتون فيكون له لقب آخر. ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. نعم، يعني حتى في زمانه كان يقول لا يوجد حافظ إلا بعد 40 سنة. فإن كان الزهري وهو من التابعين الصغار يشكو هذا الشكوى، ففي هذا الزمان قد لا يوجد إلا في قرون كما يطلق عليه العلماء. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ غيره أحفظ منه. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ، قال ابن مهدي الحفظ الإتقان. ما معنى الحفظ؟ فلان حافظ يعني الحفظ الإتقان. إذا أطلقوا في الحقيقة حافظ فالمقصود منه هو الحافظ، أي المتقن لما حفظ كتابا أو صدرا. فهنا في الغالب الحافظ إذا أطلقوا لا يعنون بحفظ الكتاب، إنما يطلقون عليه بحافظ بصدره. قال أبو زرع الإتقان أكثر من حفظ السرد، يعني تسرد سردا لكن إتقانه وهو أنه لا يشك فيما يروي أو لا يخطي، فيكون هذا شيء أعلى من الحفظ. وقال غيره الحفظ المعرفة. وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي سألت أبا علي صالح بن محمد قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال لا، إنما كان عنده معرفة. قال قلت فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال نعم ويعرف. انتهى. هذا كلام أبو صالح أبو علي، لكنه من يقول إن يحيى بن معين لم يكن يحفظ، يحفظ الأحاديث، ويحيى بن معين رحمه الله كان يحفظ الأحاديث ورواة الأحاديث. والأحاديث برواتها، هذا الحديث يرويه فلان وهذا يروي كذا وكذا من الأحاديث. فيحيى بن معين رحمه الله عنده يعني صبر كثير لأحاديث الراوي، ولذلك كان يحكم أنه يخطي في حديثين، يخطي في 3 أحاديث أو يخطي في أحاديث، وكذلك ابن عدي. لكن قيض الله تبارك وتعالى أناسا لجهات مخصوصة، بعضهم دون المتون وهم يعرفون الأسانيد أيضا، وبعضهم دون الأسانيد وهم يعرفون المتون أيضا، فبذلك تكامل علم الحديث بمؤازرة بعضهم من بعض ولهم فيه اختصاص. فيحيى بن معين ملأ الدنيا بكتب الرجال بالتاريخ، يسمى تاريخ يحيى بن معين، تاريخ برواية فلان برواية فلان برواية فلان، وعنده أحاديثهم محفوظة رحمه الله، وله مسند أيضا، لكنه لم يعرف إلا بكثرة معرفة الرواة. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل انتقيت المسند من 700,000 حديث وخمسين ألف حديث، 700 حديث. هذا المسند الذي هو بين أظهركم يقول انتقيت المسند من 700,000 حديث وخمسين ألف حديثا. كم ألف الآن بها؟ 40 أو 40 شيئا الآن رقمت الأحاديث، فأربعين ألف، فإذا أقل من ثمن جمع في هذا الكتاب. وينبغي أن نعرف أنه انتقل المسند من 700,000 حديث، تسمية الحديث بهذه الكثرة ليس ببعيد في الحقيقة واقعا، لكن الأئمة رحمة الله عليهم عدهم للحديث أو تسميتهم لمتن الحديث الواحد قد يكون 10 حديث بمتن الحديث الواحد باختلاف بعض الألفاظ وباختلاف الأسانيد. حديث إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية صار حديثان، ثم إذا كان بإسناد البخاري فهذا حديث، ثم إذا كان بإسناد الطبراني فحديث، إذا كان بإسناد آخر عند البزار فحديث، عند إسناد آخر عند ابن ماجه فهذا حديث. فالحاصل أنهم كانوا يعدون الحديث باختلاف بعض الألفاظ فيجعلونه حديثا مستقلا، وباختلاف الأسانيد أكثر ما يكون. وبعض الملاحدة، ليس بعض الملاحدة بل آباؤهم في هذا، هم المتهودون المستشرقون الذين لم يجدوا ما يبحثوا في دينهم أو ما يحققوا في دينهم، فدخلوا في علوم الشرق ويعنون به يسمون مستشرق لأنهم يعتنون بعلوم الشرق، تفسير الحديث، التفسيرة وغيرها وغيرها. فهؤلاء قالوا هل كان نبيكم، يقول بعض الكتاب المؤلفين الذين درسوا عليهم، قال هل كان نبيكم دائما يتكلم 700,000 حديث؟ يعني إذا قسمنا شوفوا في حماقتهم، وهذا مما يغوي بعض الناس، ما أننا نحن نريد أن نثبت أن هذا أقل بالنسبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حال التلقي منه والتلقف منه، كل كلمة كانوا يتلقفون منه ولا تسقط على أرض، الحمد لله، إنما ترفع على الرؤوس والسماء. فهنا في الحقيقة هم يقولون نبيكم كان يتكلم دائما 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 700 حديث. لا، هو إذا عرف عد أئمتنا رحمة الله عليهم فالعجب راح. لكن الآن أنت بنفسك وحدك عمرك 20 سنة، اليوم إذا دخلت، إذا كان واحد يضبط عملك وقولك في يوم واحد، صليت الفجر، بعد الفجر جلست تذكر الله، يأتي أحد يقول رأيته متجها إلى القبلة وهو يعد على الأصابع، هذا حديث. ثم بعد ذلك إذا جاء أحد فتكلمت معه بشيء فأفتيت بشيء، رأيت فلانا سئل فقال كذا، هذا في مجلس واحد ما هو كذا. ثم بعد ذلك إذا قمت ولبست نعلك فأدخلت اليسرى مثلا يضبط لك ويقول رأيته أدخل اليسرى، هذا حديث ما هو كذا. ثم بعد ذلك إذا لبست جالسا رأيته فالس يحكي يقول رئيسه لبس ناله جالسا واقفا، ثم رأيته يمشي فتزهلق، هذا يعني في وصولك إلى البيت أنا أقدر أن أعد لك، لقيك شخص فتحدثت وأنت تحرك يدك كذا وكذا رأيته، يعني في خلال 5 دقائق يمكن أعد عليك 20 حديثا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كل كلمة يأخذ، واحد بعيد يراقب، واحد ثاني قريب، واحد ثالث كذا، فهذا ليس ببعيد. هؤلاء الشياطين يغوون، وإنما يلقي الشياطين إلى مثل أمثالهم مثل هذا الكلام، لا ينطلي علينا إن شاء الله. نعم. فيقول وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، قيل له ما يدري، قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. كيف ذلك؟ يعني ماذا تذكر في حديث جابر؟ فذكر من الذي روى حديث جابر عن جابر فلان وفلان وفلان، هذه مذاكرتهم كانت هكذا. ولذلك الأئمة إذا أخذوا في المذاكرة فيقولون قال لي فلان قال فلان، ما يقول حدثني وأخبرني، المذاكرة هذه المذاكرة التي لك عندك. هم كانوا إذا جلسوا كانوا يذاكرون حديث، جاء في روايات عن ابن مسعود وعن ابن عباس كما ذكروا في كتاب، أو ذكر ابن خيثمة في كتاب العلمي، قال ابن عباس تذاكر العلم فإن مذاكرته إحياؤه. هكذا هم كانوا، فإذا جلسوا ما يجلسون واحد ساكت الثاني، يتساهلون ويذاكرون فيما بينهم. فإذا سمع بالمذاكرة شيئا جديدا فيقول قال فلان، قال لي فلان، ما يقول حدثني أو كذا، يعني هذه معروفة. فيقول ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الزكاة، أبواب الحج، أبواب البيوع، أبواب كذا وكذا. الأبواب كانت تبويب، كان قد وجد في الزمن المبكر من تدوين السنة. وابن جريج رحمه الله قالوا أنه أول من كتب على الأبواب، وليس هو الأول إلا أنه هو المكثر في هذا، فكان يجمع أحاديث باب واحد في موضع واحد بعدما انتشرت الدوانين كانوا ينتقون. على كل حال، وقال يحيى بن معين كتبت بيدي 1000000 حديث، وقال البخاري أحفظ 100000 حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. ولذلك نقول وهذا ما وجدت موجودا مكتوبا في كتاب ما، لكن قد فسر لنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم. الآن يقولون أخرجه البخاري، ما هو كذا؟ أخرجه من أين أخرجه؟ الإخراج يكون من موضع كأنه في صفت، في صندوق، في كتاب، فأخرج من 100000 حديث، أخرج هذه الأحاديث وانتقاها فأدخل في صحيح البخاري. فبذلك يمكنك أن تقول أخرجه في صحيح البخاري، يعني أخرجه من مجموع ما سمع من مجموع مسموعاته، أخرج فأدخل، أخرجه في صحيح البخاري أو أدخله في صحيح البخاري. أدخله الغالب استعمالهم الإخراج والتخريج، لكن الإدخال هذا ما وجدت استعماله كثيرا إلا عند ابن طلاح المالكي في كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أدخله البخاري، أدخله مسلم، أدخله ابن ماجه، هكذا، يعني بدل أخرجه يستعمله أدخله. فهذا معنى الإدخال والإخراج. عندهم مسموعات كثيرة غزيرة جدا يخرجون وينتقون منه، فلذلك جاز لك أن تقول خرج وأخرج، أدخل في كتابه. قال البخاري أحفظ 100000 حديث صحيح و100000 حديث غير صحيح. وقال مسلم صنفت هذا المسند. ما هو المسند؟ يعني صحيحه، هذا المسند الصحيح من 300000 حديث مسموعة سمعته. وقال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500000 حديث انتخبت منه ما ضمنته كتاب السنن. لا تظن أن ما صنف أو ما سمع مسلم وما سمع البخاري وما سمع أحمد وما سمع أبو داود وغيرهم وغيرهم يخالف بعضهم بعضا، لا، سبحان الله، حديث واحد تجد تتفرع هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل الشجرة الوارفة، ثم الصحابي قد يكون له 10، من كل صحابي 12-13، تجد في زمن التابعين هذا الحديث يكون كاد أن يكون متواترا، تجد 20 راوي يكون روا كثيرا من الأحاديث بهذه الصورة. فليس معناه إذا جمعت فتقول 1000000 حديث عند أحمد، زائد عليه 1000000 حديث عند يحيى بن معين، زائد عليه 100000 حديث عند البخاري و100000 غير صحيح، زائد 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 حتى تصل إلى لا إله. لا، هذه الأحاديث حديث واحد، إنما الأعمال بالنيات قد يكون عند جميعهم هؤلاء بأسانيدهم المختلفة. نعم، كل سند الذي وقع عنده البخاري رحمه الله الآن الأحاديث المعدودة فيها التي هي من غير مع التكرار، فيكون كل حديث اختلف فيه شيخه جعله حديثا مستقلا، فأدخل أو أخرج هذا الحديث في كتاب الطهارة وهو نفسه يدخله في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث مما يتعلق بالوضوء وأخذ الصحابة بماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخله في فضائل الصحابة أشياء كذا، فيكون بطريق آخر صار 3 حديث باختلاف الأسانيد. نعم. وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول سمعت أبا عبد الله بن حوارة يقول كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن سابور. من هو إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهويا. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهويا، فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 600,000 حديث وكسر، وهذا
سبعمائة
هنا كتب 600، ما ندري يعني ما هو الصحيح يراجع، لكنه يقول علق عليه الذهبي بقوله، فينظر في السير من الذي نقلوا 600 ومن الذي نقلوا 700، فصح من الحديث 600,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازية قد حفظ 700,000 حديث. قال البيهقي أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وقال غيره سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، يعني إذا قال أو حلف رجل زوجي طالقة إن لم يحفظ أبو زرعة 200,000 حديث، هل يحنث يكون حانثا وغير صادق في حلفه؟ قال لا، يعني كأنه قال يحفظ هذا 200,000 حديث، ثم قال أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. في المذاكرة 300,000 حديث، هنا ينبغي أن نعرف يعني مذاكرة الأحاديث قد يكون بجزء طرف منه أو بمعنى الحديث، لكن حفظ الحديث بتمامه كما يحفظ الفاتحة أو قل هو الله أحد، هذا الذي يقول حفظ بالأحاديث بتمامه. وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 حديثا في التفسير والقرآن. أين هذه؟ وأئمة كثيرون كانت تنقل منهم كتب التفاسير، الآن ظهرت الحمد لله. عبد الرزاق كان مصنفه في الحديث مشهور، لكن كان يذكر له التفسير وقد خرج الآن تفسيره. ابن أبي حاتم خرج تفسيره. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب في التفسير كبير، الإمام البخاري له كتاب في التفسير، نرجو من الله أن يطلع إن شاء الله، لأن كلها محفوظة عند أعداء الإسلام وربما يبخلون علينا. نعم. قال الحاكم وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت من طريقهم 300,000 حديث. قال وسمعت أبا بكر يقول كتبت بأسابعي، كتبت بأسابعي بخط يدي، كأنه يقول أن مطين 100,000 حديث. وسمعت أبا بكر المزني يقول سمعت ابن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان إسحاق بن راهوية يملي 70,000 حديث حفظا. هذا الآن في هذا الزمن لا شك أنه يستغرب، لكن في زمن الأئمة الذين القدامى ما يستغرب، الصغير منهم يحفظ الشيء الكثير لأنه كان يحضر ويسمع ويكتب أنه حضر فلان وهو صغير عمره 2-3 مهما كان، فالطفل يكون أحفظ وذاكرته كالمرآة ينتبه فيه ما يسمع، فكانوا من الصغر وهم في هذه المجالس فيستبغون بهذه الصبغة في الحقيقة، ليس ببعيد. الآن نعرف بعض الطلبة جزاهم الله خير عندهم همة حفظوا الموطأ وهم في حفظ صحيح مسلم، يعني هذا لا شك أنه أمر مبارك. بعض الناس سمع هذا الكلام، هو قديم، قالوا سمع في مصر بعض العلماء أن بعض العلماء في الزمان هذا الزمان قال ماذا فعل، زاد نسخة من نسخ البخاري، كأنه بس إذا حفظ البخاري معناه زاد نسخة من نسخ البخاري، لا، ليس أولا حفظ الحديث له فضيلة، ثانيا له نور، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، ثالثا يستفيد مثل حافظ القرآن الآن في الحقيقة، إذا قام فيمكن أن يعظ الناس بالقرآن ساعة وهو لا يحتقر، لكن الشخص الذي لا يحفظ القرآن فقير لا يقدر يأتي بالأدلة وكذا، كذلك حافظ الحديث إن شاء الله يجد الناس فيه نور ورغبة وكذا، ثم بعد ذلك هو نفسه يفيض منه نور النبوة إن شاء الله والناس يستفيدون منه. فقوله أنه ماذا فعل استهانة بشأنه، إنما زاد نسخة من صحيح البخاري، ليس بصحيح في الحقيقة، والحافظ له شأنه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إن شاء الله. وسمع وأسند ابن عدي عن ابن شورمة عن الشعبي قال كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته. فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال تعجب من هذا؟ قلت نعم. قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبه. وأسند عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي وثلاثين ألفا سردا يعني حفظا سردا. وأسند الخطيب يعني البغدادي رحمه الله عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها. يعني حتى أنه نقل عن بعضهم قال بعدما عمي وكان يحفظ فقال ائتي بالكتاب فأتي بالصندوق فجيء بصندوق له حلق وله أقفال ففتح وقد ذهب بصره فقال اقرأ قال اقلب قال اقلب ثم لما قلب قال انظر إلى يميني يمينك في الصفحة انظر. كانوا يحفظون والحفظ هذا شانه في الحقيقة. في الصغر حفظنا كتب صغيرة الآن في الكبر في الفن نفسه حفظنا وربما أخذنا فيها في الاختبار 40 في 40 100%, لكن ما نحفظ. في الصغر نحفظ إلى الآن أنه في الصفحة اليمنى أو في الصفحة اليسرى أو في الأسفل. فهذا لا شك أنهم كانوا يحفظون بهذه السورة. جاء عنه قال اقلب ثم اقلب. وحكى لنا بعض الإخوان الذين كانوا يلازمون الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والد الأخ صالح والدكتور أحمد بن حميد وغيرهم ذاك العلامة رحمة الله عليه يقول كان يحفظ بلوغ المرام على طرف لسانه. يقول كلما احتاج يقول لي الأخ القدوس الذي كان معه دائما يقرأ له فيقول كان يبحث عن حديث فقال اقلب بعده بسوية بعده كذا وهو يعني يحفظ كل هذه يقرأ ايش ما هو الحديث الذي أمامه قال بعده بعشرة حديث. كان يحفظ إلى آخر حياته رحمة الله عليه. فهناك في الحقيقة الناس والطالب موجودين كان يحفظ الحديث الشيخ رحمه الله وكان يحفظ متون كتب الفقه. نعم. وقال يزيد بن حارون أحفظ 25,000 حديث. قال عبد الله بن أحمد قال أبي لداود بن عمرو الضبي لا قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول عارف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي وأحفظ 4,000 حديث مزورة. مزورة أي كذبا وزورا نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه. قال نعم ما رأيت معه كتابا قط. قال له لقد كان حافظا. كم كان يحفظ؟ قال شيئا كثيرا. قال أكان يحفظ 10,000؟ قال 10,000 و10,000 و10,000 يعني صار 30,000. فقال أبي كان هذا مثل وكيع يعني وكيع كان يحفظ 30,000 وإسماعيل بن عياش كان يحفظ 30,000 أو مثل هذا. وقال يزيد بن هارون أحفظ 25,000 حديث بإسنادي ولا فقرة وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عند حشيم 20,000 حديث. وقال الآجري كان عبيد الله بن معاذ الأنبري يحفظ 10,000 حديث. الفائدة الثالثة كانه انتهى. وهذا كله من فائدة كتاب السيوطي اخترنا لأجله في الحقيقة موسوعة في الباب. إذا أردت أن تجمع أقوال العلماء في الحفظ فكأنك تجد في مكان واحد يكون جمع. ربما يعني نحن كنا اكتفينا بقولنا وقولين لكن ذكر هذه الأقوال كلها لبيان أن في أئمتنا رحمة الله من كان خارقا للعادة بفضل الله تبارك وتعالى لمثل هذا الأسيان. الفائدة الثالثة قال شيخ الإسلام من هو إذا أطلق في هذا الكتاب السيوطي في كتاب تدير الراوي شيخ الإسلام فيعني به ابن حجر من أول من صنف في الاصطلاح يعني في علوم الحديث أو مصطلح علوم الحديث. من الذي أول؟ من أول هكذا قال من أول من صنف ما قال أول من صنف هكذا نقلوا. ولكن بعضهم نقل هنا يقول في بعض الكتب في بعض النسخ لا يوجد من فلذلك نقل قال أول من صنف في علم الحديث هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي. فقوله من أول ما من صنف هذا أدق، لأنه مسبوق بأئمتنا رحمة الله عليهم الذين سبقوه وسبقونا بالإيمان، فقد كتبوا في مجموع كتبهم هذه الأصول وهذه المصطلحات. فإذا رأينا مجموعة كثيرة من مصطلحات علم الحديث نجد في كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، أي كتاب؟ الرسالة الذي هو أول كتاب كأنه في أصول الفقه والحديث، تجد مجموعة كبيرة من مصطلحات الحديث دونه هو رحمه الله. وليس هو آت بشيء بدع، إنما أخذ من الأئمة، أئمة هذا الشان من زمن الصحابة، من زمن التابعين، ابن سيرين ذكروا الإسناد وغيرها وغيرها. فالحاصل أنه ما إذا رأينا أبو محمد الرامة هرمزي مسبوق من أول من صنف. نعم له ميزة أن كتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الفاصل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب، صحيح لم يستوعب يعني، لكنه جمع أكثر من جمع في هذا العصر ومن سبقه أكثر ممن سبقه أيضا في هذا الكتاب، فيكون كأنه جمعا مستوعبا إلى حد كبير، ليس إلى حد كثير لكن إلى حد كبير، وهو الشيخ الإمام القاضي أبو محمد الرامة هرمزي، لكنه لم يستوعب علوم هذا الفن. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأسبحاني، فعمل على كتابه مستخرجا، على كتاب الحاكم مستخرج. المستخرج فهمتم لعلكم من قبل، وهذا أخذه من كتاب نزهة النظر، في كتاب نزهة النظر ذكر هذا الشيء. والمستخرج ما هو؟ هو المستخرج في الحديث، والمستخرج في أي فن يكون بناء كتاب الثاني على الأبواب والفصول التي أخذ هذا الكتاب ليرتب عليه ويزيد عليه ما شاء الله. فإذا كان مثلا كتاب الحديث مستخرج على كتاب صحيح مسلم، فيأخذ الحديث نفسه الذي أخرجه مسلم رحمه الله فيرويه بإسناده وبزيادات وباختلاف في الإسناد، لكن شرطه أن يكون صحيحا. كذلك المستخرج في علوم الحديث يكون كتاب الحاكم يأخذه، فإذا كان ذكر الشاذ فأخذ أبو نعيم فذكر الشاذ وذكر ما يستفيد ما يزيد من الفوائد وراءها، لكن ترتيب المستخرج يكون على ترتيب المستخرج عليه. وأبقى فيه أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية كتاب مطبوع، وفي آداب الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق الصامع، هنا كتب لآداب الراوي والصامع، الكتاب مطبوع باسمه أخلاق الراوي وآداب السامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم الخطيب رحمه الله قد قيده الله تبارك وتعالى لتدوين علوم الحديث، وهو كان علامة في السنة بأسانيده يروي أحاديث كثيرة، وقد بوب وقد ألف أبوابا مختلفة بالروايات المسندة إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، لكن أكثر عمله في مصطلح الحديث وعلوم أو فنون علم الحديث. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة. أبو بكر النقطة له كتاب أيضا معروف بكتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد، أشهر وعارف ما يكون بهذا الكتاب أبو بكر بن نقطة. كل من أنصف علم أن المحدثين، هذا الكتاب ماذا تعرفون؟ هل هو مطبوع غير مطبوع؟ التقييد مطبوع، وقد صححه وحققه بعض زملائنا في مركز البحث في جامعة أم القرى، مطبوع هذا الكتاب التقييد على كل حال. وكذلك كل من أنصف، قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه، أي كتب الخطيب، لأنه ما ترك فنا من فنون علم الحديث إلا وقد ألف فيه جزءا خاصا. فإذا كان مثلا المدرج، إذا كان العالي والنازل، السابق واللاحق، وكذلك آداب الرواية والسماع، فقل فن قال ربما ترك، لكنه أكثر الفنون. ثم شمع ممن تأخر عنه القاضي عياض في كتابه الإلماء في آداب الرواية والسماع، وأبو حفص. هذا الكتاب أيضا مطبوع، طبعه الشيخ سيد أحمد صقر رحمة الله عليه. ويعني كان هذا الشيخ أحمد صقر كان أديبا وكان يشتغل في الأدب، فقال رأيت يوما في، وكان شيخنا هنا درسنا في الدكتوراه، كان هو المشرف جزاه الله خيرا، لكنه على كل حال لم يكن له يعني شيء كثير باع في علم الحديث إلا تحقيق أو يعني تصحيح وكذا، إلا أنه كان أديبا بلقيق رضي، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلى متى تشتغل في هذه الأشياء؟ قال في ماذا أشتغل؟ قال اشتغل بما يشتغل فيه أحمد شاكر. شوف سبحان الله. فقال فلما أصبحت جريت إليه فهداني وأرشدني إلى بعض الكتب، فبدأ يحقق جزاه الله خير. وهذا أيضا خير كثير إن شاء الله. وأبو حفص الميانجي جزء ما لا يسأل المحدث جهله. هذا الكتاب قد وصفه بعض العلماء في هذا العصر، قال الحق أن يسمى هذا الكتاب ما يسع المحدث جهله، لأن الكتاب مختصر، لكنه على كل حال أي كتاب لا ينبغي أن يستحقر من شأنه هكذا، أي كتاب يجد الإنسان جديدا لابد أن يكون فيها فائدة زائدة أما يكون قد أخذها ممن سبقه وغيره ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، هكذا الشهرزور، يعني هذا يسمى تركيب مزجي، تركيب مزجي يكون بفتح الجزء الأول ويكون شهرزورا، يعني كأنه يكون أيضا مثل بعلبك شهرزور نزيل دمشق. فجمع لما أولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، الملك ملك الأشرف كان أحد ملوك المسلمين، فتح مدرسة سماها دار الحديث، فولى تدريس الحديث بهذه المدرسة، وهي أين هي؟ في دمشق، كانت في دمشق، نعم دمشق في الحقيقة، الشام من بركتها أنها في زمن ما كان العلماء والأئمة والمساجد والمدارس، إلى الآن المكتبات تجد فيها شيء كثير، خرجت ابن تيمية ابن القيم وغيرهم. فكان في الحقيقة هذه المدرسة خاصة وقفها على أهل الحديث الذين يدرسون الحديث، وكان قد ولى تدريس الحديث الشيخ أبا عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، كتابه المشهور ألف، ما هو الكتاب المشهور؟ علوم الحديث، الذي يسمى بمقدمة ابن الصلاح، وسمي المقدمة، بعضهم نكت على هذا قال تسميته مقدمة ابن الصلاح خطأ، بعض زملائنا يقول خطأ، قال هذا في الحقيقة تبع الكتاب، وتعرفون أن أهل الهند لهم فضل السبق بعد الله تبارك وتعالى في طبع كتب الأحاديث كثيرة، الذين هم الحمد لله كانوا دراسة وعملا بالحديث، هناك طائفة الحمد لله كانوا، وقد نوه بهذا السيد رشيد رضا، نوه بهذا الشيخ عبد العزيز الخولي، قال لولا عناية إخواننا أهل الحديث في الهند في هذا الزمان لقضى على علم الحديث غير الزمان، فكم تبعوا من الكتب، وفيهم طائفة لا يعني يعملون بالسنة ولا يقلدون أحدا من الأئمة، قد يدرسون السنة على طريقة السلف الصالح، كلام يعني جميل جدا ذكر لهم. فبالحقيقة تبعوا كتبا كثيرة الآن من هذه الكتب المذكورة الآن، الكفاية أول مرة في الدنيا يطبع في الهند، كذلك المستدرك الحاكم، وكذلك الكتب الخطيب، شيء كثير منها على كل حال ما يحتاج له رأيته. من هذا نفسه الكتاب في الحقيقة طبع أول ما طبع في الهند، كتاب ابن الصلاح، فسموه مقدمة. هو في الحقيقة قال إني لما أوليت، وأخذ من كلامه قال لما أليت تدريس الحديث فقدمت لهم بمقدمة في علوم الحديث قبل تدريس الحديث قدمت لهم مقدمة فسموه مقدمة فبهذه التسمية أخذوها فقال هذه التسمية ليست هي صحيحة سماها هو علوم الحديث ومعروف بمقدمة علوم الحديث أيا كان على كل حال الشيء إذا اشتهر أبو هريرة إذا كان اسمه من سماه أبوه أمه عبد الرحمن بن الصخر لكن غلب عليه أبوه